نكمل معكم جولتنا مع تعليقات السيد القائد على بعض ما قرأ. حين اختفى القمر، ذكريات الجريح علي خوش لفظ، إعداد حميد حسام.
شباب همدان شباب الصفاء والعشق والإخلاص، رجال كبار متواضعون، أنصار الحسين عليه السلام، أنصار دين الله تعالى. الأمهات صانعات الرجال، شجاعات وصبورات. أجواء المعنوية والمعرفة، القلوب النيرة والهمم والعزائم الراسخة، والبصائر والأعين التي ترى ما وراء حجاب الظاهر، هذه وكثير من جداول المياه العذبة الحلوة الأخرى تسقي من معين هذه الرواية الصادقة والكتابة المتقنة قلوب المشتاقين باللذة، وتزيد لهيب الشوق فيها اشتعالا. الراوي هو نفسه شهيد حي، والحمد لله رب العالمين، إذ لم يستطع جسده المثخن بالجراح التقليل من حيوية فؤاده ويقظته. إن الكاتب هو الآخر، من جمع هؤلاء العشاق أصحاب التجارب. هنيئا له ولكل أولئك، فيض الرضوان الإلهي إن شاء الله. إنما كتبته عن هذا الكتاب قليل، فأسلوبه ألطف من هذا بكثير، ومقدمة الكتاب قصيدة غزلية بكل ما للكلمة من معنى.
الروضة الحادية عشرة، ذكريات زهراء بناه روى زوجة الشهيد علي شيد سازيان، الكاتب بهناز ضرابي زادة.
إنها رواية مشوقة لحياة حافلة بالجهاد والإخلاص، لرجل نال في عنفوان شبابه مقام الرجال الربانيين الكبار، وحاز العزة على الأرض وفي الملأ الأعلى، فهنيئا له. عبرت الراوية شريكة حياته القصيرة في روايتها البريئة بشفافية عن الصدق والنقاء والإخلاص، كما أن قلم الكاتبة المبدع وإنشاءها المفعم بالذوق واللطف بعثا الحياة في كل هذا السفر. فمرحى لكلتا السيدتين، راوية الكتاب وكاتبته.
الضربة المقابلة، إعداد كل علي باباي.
إن كتبا من أمثال الضربة المقابلة ومع الصاعقة ينبغي أن تكون كتبا منتشرة بين يدي المنتسبين إلى الحرس وعوائلهم.
أنا على قيد الحياة، الكاتبة معصومة سبهري.
كنت أشعر بالشجن والفخر في آن معا وأنا أقرأ هذا الكتاب، وأحيانا من خلال غشاوة الدموع، وحييت الصبر والمروءة والطهر والصدق، وهذه البراعة في تجسيد كل ذلك الجمال والقبح والألم والفرح. كنز الذكريات هذا وخواطر المجاهدين والأحرار ذخر عظيم وقيم، ويعد تاريخا مليئا بالدروس والعبر، وإخراجها من نطاق الذهن والذاكرة إلى التدوين والفن والعرض المسرحي إنما هو خدمة جليلة. إنه أيضا من الكتابات الواجب ترجمتها، وتحيتي لبطلات الكتاب الأربع، ولا سيما الكاتبة والراوية البارعة.
عباس دست طلا، ذكريات الحاج عباس علي باقري.
إن هذا العمل الذي بدأ مؤخرا، حيث تؤخذ منكم الذكريات بأدق الجزئيات والتفاصيل، لهو عمل رائع جدا. لقد قرأت مجلدين من كتبكم هذه، أحدهما كتاب السيد بنياني والآخر كتاب الحاج عباس دست طلا الطويل الذي يحتوي على تفاصيل وجزئيات، وكان للإنصاف جيدا جدا، فقد حوى مواضيع وذكريات كثيرة، كما أن المرأة يلمس فيه آثار الإخلاص والصدق تماما ويشاهدها. أسأل الله تعالى أن يحشر ولده الشهيد مع النبي صلى الله عليه وآله، وأن يحفظه هو بحفظه.
فرانكايس، ذكريات فرانكايس حيدربور، تدوين مهناز فتاحي.
يمكن مشاهدة جزء غير محكي ومموه من حوادث مرحلة الدفاع في هذا الكتاب الذي يحكي سيرة هذه السيدة الشجاعة والمضحية. لقد تحدثت السيدة فرانكيس الشجاعة معنا بتلك الروحية الراسخة والقوية، وبلغة سيدة قروية صادقة وشفافة، وبمشاعر امرأة مرهفة الأحاسيس، وعرفتنا إلى منطقة مجهولة ومهمة من جغرافيا الحرب المفروضة بجزئياتها. إننا لم نكن نعلم عن تلك القرى الحدودية في مرحلة الحرب ومصائبها الكثيرة والتشرد والجوع والخسائر المادية والخراب وفقد الأحبة بهذا الوضوح والتفصيل الذي ورد في هذه الرواية الصادقة، وكذا عن تضحيات شبابها الذين كانوا من أوائل المسارعين إلى مواجهة العدو المهاجم. قصة قتل ضابط وأسر جندي من جنود العدو على يد هذه السيدة الشجاعة تشكل وحدها قصة مستقلة واستثنائية لم يحدث مثلها سوى في سوسن كرد في تلك الآونة. يجدر بالسيدة بانو فرانكيس أن تكرم، كما لابد من تقديم الشكر الجزيل للسيدة فتاحي على أسلوبها السلس والبليغ وفن الاستنطاق وكتابة القصص والذكريات.
وفي الختام نلقي الضوء على ما كتبه الدكتور غلام علي حداد عادل حول السيد القائد وعلاقته الوطيدة بالكتاب، إذ قال:
إن إحدى الخصائص التي تميز القائد في مطالعة الكتب هي مطالعته الفعالة، فالقائد عند مطالعته لكتاب ما يدون بعض الأفكار في حاشيته. بداية أود القول إننا لم يسبق أن جلسنا مع سماحة آية الله الخامنئي وتحدثنا بشكل مستقل عن مكتبته ومجال مطالعاته، لأن هذا الموضوع يرتبط بنحو ما بحياة القائد الشخصية. غالبا ما تكون القضايا المهمة والأساسية في هذا البلد والمرتبطة بالثقافة والسياسة والمتابعات كثيرة عندما نلتقيه، بحيث لا يبدو مناسبا بعدها الأخذ من وقته للحديث عن مكتبته بشكل خاص. وعليه فما أقوله مستند إلى استنتاجات جمعتها في ذهني خلال سنوات طوال 30 سنة من معرفته والأنس به. النقطة الأولى هي أن المجالات التي يهتم القائد بالمطالعة فيها ليست رسمية تماما ولا متطابقة مع المطالعات المعهودة بين رجال الدين، فرجال الدين يهتمون بالمطالعة في مجال خاص حسب ما يقتضيه جو الحوزة من دراسة وبحث. وهكذا الأمر بالنسبة إلى المتخصصين في المجالات الأخرى كالمهندسين والأطباء وما إلى ذلك. في النهاية كل شخص يهتم بالمطالعة في مجال اختصاصه. طبعا من الممكن أن يكون بين هذه الفئات أشخاص لا يهتمون بالمطالعة، ولكن إذا أرادوا المطالعة تجدهم يطالعون في مجال اختصاصهم. أما القائد فإنه إلى جانب مطالعاته المطلوبة في مجال دراساته وأبحاثه التي تستلزمها دراسته التقليدية للفقه والأصول والمعارف الإسلامية، قد وضع نصب عينيه مجالا واسعا للمطالعة، وذلك منذ بداية حياته. ومجال المطالعة الواسع هذا هو الجزء الأساس من مكتبته الشخصية. يشتمل مجال المطالعة هذا على الأدب أولا، فهذا قسم من مطالعاته، خصوصا الشعر. والقائد أستاذ في فهم لطائف الشعر وظرائفه، وله إلمام بفن نقد الشعر، فقد كان منذ الشباب يشارك في مجالس قراءة الشعر ونقده، تلك الجلسات التي كان يديرها أدباء وشعراء من الطراز الأول في خراسان، وكبار السن المعروفون باهتمامهم بالأدب. فقد كان السيد الخامنئي مرتبطا بهذه المحافل الأدبية، وبالتالي من الطبيعي أن تعثر في مكتبته على الكثير من دواوين الشعر القديم منها والحديث. والقائد يتابع آخر أخبار الشعر الفارسي، وهو يعرف أكثرية الشباب الذين تظهر فيهم القريحة والنبوغ الشعري، وهو يفتح لكل شاعر حسابا، ويحتفظ في ذهنه بما يتصف به هذا الشاعر من حسنات ومعايب، ثم يصنفه ضمن رتبة معنوية في الأدب الفارسي. المجال الثاني الذي يطالع فيه القائد هو أدب القصص الإيرانية منها والأجنبية، طويلة كانت أم قصيرة، لعله من غير المسبوق ومما قد لا تجد له نظيرا أن ترى مجتهدا ومرجعا قد قرأ الأعمال الروائية الكبيرة من قبيل الدون الهادئ لشولوخوف، أو أعمال رومان رولان من قبيل الروح الوالهة، وأن يكون لديه تقييم دقيق لها. وما زال حتى الآن يقرأ الروايات الأجنبية، ومما يمتاز به القائد هو أنه يدون بعض الملاحظات بشكل مختصر في نهاية الكتاب. وقد رأيت الكثير من الروايات التي كتب رأيه في نهايتها. في هذه الملاحظات نرى تحليل القائد لهذه الروايات والظروف التي كتبت فيها، وهدف الكاتب من كتابتها، والطريقة التي عبر بها لبلوغ مقصوده. فيكتب القائد هذه الأمور ثم يصدر حكمه في العمل، أكان جيدا أم لا؟ أكان الكاتب ناجحا أم لا؟